بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإسلام نظام متكامل شمل جميع أمور الحياة ولم يترك شيئا منها، ففيه النظام الاجتماعي وفيه الاقتصادي وفيه النفسي وفيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في استقامته في الدنيا حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أنكر من أنكر، لكن الواقع والآيات الكريمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا وتبينه. واليوم سنحاول أن نستقرئ يسيرا من المعلومات التي تتعلق بالاقتصاد في الإسلام في قضية شغلت الدنيا، وهي قضية الفقر. قضية الفقر جزء من النظام الاقتصادي، ومعالجتها هي جزء مما جاء في الشريعة مما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والمالية. ولا شك أن قضية الفقر قضية قديمة قدم البشرية. الناس منذ القديم فيهم الغني وفيهم الفقير، واختلفت معالجات الناس ومعالجات الطوائف المختلفة والأفكار، وبخاصة في عصرنا هذا. وبرز في هذا العصر توجهان مشهوران: توجه رأس مالي وتوجه اشتراكي أو شيوعي. التوجه الرأس مالي تمثله الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والتوجه الاشتراكي كان يمثله ما كان يسمى بحزب وارسو من روسيا وغيرها من الدول الاشتراكية. والإسلام وسط، دين الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت الشيوعية وجدت الغني والفقير، فسوت بين الناس في الفقر. قالت الحل عندها هناك غني وهناك فقير. لا، الحل أن يكون الجميع فقراء. وهذا يشبه قصة رجل حاكم يتندرون على أحكامه في كتب الأدب، يقولون أن حاكما كان إذا جاءه الظالم أو المظلوم ضربه وحبسه. ده الحل عنده، يعني إذا جاء شاكي أو مشتكى منه فيأتي بالظالم والمظلوم ويضربه ويحبسه، فأصبح الناس يتناصفون فيما بينهم ولا يأتون إلى الحكام. ولو فعلوا هكذا لخلت المحاكم، لكنه لا شك ليس بحل، وإنما هو أشبه بالنكتة أو الضحكة. وجاءت الرأسمالية، إذن الشيوعية أو الاشتراكية انتصرت للفقراء في زعمها بأن جعلت الجميع فقراء، والأموال وضعوها في الجيوب ما دام هم الحكام وما دام هم الذين سيبتلون الشعوب بأفكارهم فيحتاجون إلى الراحة وإلى الأموال وغيرها، فأخذوا أموال الأغنياء ولم يردوها إلى الشعب، وإنما جعلوها في جيوبهم. جاءت الرأسمالية وفتحت الباب للغني ليستغل الضعيف من احتكار وربا وغيرها من أنواع أكل الأموال من الناس. وكانت القاعدة عندهم: دعه يكسب، دعه يمر، دعه يعمل، دعه يمر، لا حواجز لا موانع. ووصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، وأنتم ترون ما وقع في الولايات المتحدة من أزمة خانقة وما زالت، وبعض الناس يقول بأنها ربما تقضي على الولايات المتحدة. واليونان كانت ستعلن إفلاسها وستلحق بها إسبانيا، إلا أنهم معهم بعض المغذيات التي ستؤدي الموت المريض، لكنه عند من يعلم بالاقتصاد يعلم أنها ليست نهاية الأزمة وإنما هي كالمسكنات. تعالى ننظر في شريعتنا الشريفة، والحقيقة الموضوع كبير، لكن سأشير إلى بعض المسائل وبعض القواعد التي أصلها أو أصلتها الشريعة لمعالجة قضية الفقر. في آية لا ينتبه إليها الناس أيها الإخوة، في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، انتبهوا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه العبارة ضعوها بين قوسين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما معنى هذا؟ هذه الآية أو هذه العبارة جاءت في ضمن تقسيم المال، الفقراء اعطوا، الفقراء المساكين. نعم، يتكلم على ما أفاء الفيء، فقراء المساكين ابن السبيل قسم. ليش؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه القاعدة لم ينتبه إليها أناس كثيرون، وكانت سببا من أكبر أسباب المفاسد التي وقعت في العالم، وفي العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص. ما معنى كي لا يكون دولة بين الأغنياء؟ دولة يعني يتداول، أي أنه ينبغي أن توضع قواعد تجعل المال لا يكون متداولا بين الأغنياء فقط. معنى ذلك أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين أبناء الأمة كلها، الغني والفقير، بمعنى لعبة المال لا تكون بين الغني والغني، تشبه الكرة، يباصيله، فكأنه هذا يباصل هذا وهذا يردها لهذا، الأغنياء مع بعض. وهذه أيها الإخوة القصة التي المؤلمة التي نعيشها، وأدت إلى زيادة الفقير فقرا ورفع الغني وزيادة الغني غنى، فأدت إلى مشاكل ومصائب سنشير إليها. وهذه قاعدة واحدة من عشرات القواعد التي هي مؤصلة في اقتصادنا، لكن تحتاج إلى تأمل. فنحن الآن نتكلم على مسألة أنه لا ينبغي أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم دون الفقراء. لما؟ لأنه عندما كما قلت سيكون كالحبل، غني يمسك بطرفه وغني آخر يمسك بطرفه، والفقير المسكين يقفز على الحبل، أو كالكرة، يأتي الفقير يدخل على هذا فيباطيها للثاني، يذهب الفقير إلى الثاني يعطيها للأول، وهكذا مسكين يدور بين الإيه؟ بين الأغنياء من هذا إلى هذا، ولكن الكرة في يد من؟ في يد الأغنياء. هو هذا يعني تبسيط وتيسير للفهم من قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لما؟ لأن الشريعة إخواني أرادت نوع من التوازن، أرادت نوع من التوازن. ما أجيش إلى الغني وأعمل تشريعات وأعمل قواعد تجعل المال يزداد في يده، مثل من أمثلة هذا مسائل الاحتكار. الاحتكار على سبيل المثال، هتجد أن الدول وخاصة الدول العربية فيها مسألة الاحتكار، ونحن مررنا بفترة ثورة وفترة أزمة وغيرها، انظروا كيف كان الاحتكار يا أخواني. والاحتكار هذا لن يقع من الفقير، لأن الفقير ما عنده شيء يحتكره، لكن سيقع من الغني. انظر، يأتي مثلا البترول عندما يرتفع سعره يأتي يحتجنه يخبئه. ليش؟ سيبيع بأسعار في وقت ما، أو سيبيعه في السوق السوداء بأضعاف أضعاف ثمنه. إذا كانت ستباع الدابة 3500، هو سيذهب يبيعها 10,000، وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى 20,000. وكذلك دابة الغاز عندما تكون ب2,000 أو 1,500 أو 1,000، سيبيعها في وقت من الأوقات ب10,000، لكن سيحتجنها وسيخبئ حتى يأتي الإيه؟ الوقت المناسب. هذا من ضمن الأساليب إذا سمحت بها المجتمعات عملت هذا الخلل الكبير اللي قلنا إليه، يكون دولة، دولة بين الأغنياء. لأنه أيضا الرشوة والوساطة والمحسوبية وحتى أنظمة الضرائب يا إخواني، أنظمة الضرائب تجد أنها تزيد على الفقير وتمسك الفقير، وتجد أن هذا الغني يفلت في إيه؟ يفلت حتى من تلك الضرائب، بغض النظر عن مناقشة مشروعية الضرائب من عدم مشروعيتها، لكن أنت فرضتها، فتجد أن في النهاية من يؤدي يا إخواني الضرائب هتجد الفقير، وأما الغني فسيستطيع أنه إيه يهرب منها في النهاية، وبالتالي هو يتاجر يا إخواني ومعه قدرة على الاحتكار، وسينفرد باستيراد أنواع معينة ويحتجن أموالا معينة ويأخذ صلاحيات معينة وسيأخذ أراضي معينة وسيسمح له بالبناء ما لا يسمح للفقير، وهكذا الغني الطريق أمامه ما ليس فيه أي عقبات، هو ما دام دخل في الإطار، ما دام استطاع أن يبدأ كما نقول بالمليون الأول أو يضع يده في أيدي أصحاب السلطة، الطريق أمامه مفتوح لمليارات. ولذلك بعضهم ربما يبدأ ببعض الآلاف أو مليون أو شيء، فإذ بعد سنة أو سنتين في تلك الأحداث في السنة الفائتة هتجد أناسا كانوا متوسط الحال استطاعوا، ودي بيعتبرها بعضهم شطارة، وهي لا شك أنها أموال حرام في الشريعة، لكن بعضهم يعتبرها شطارة، استطاع أنه إيه يحتجن ويستولي ويحصل على أموال بشتى تلك الطرق التي إيه التي أشرنا إليها، بالإضافة للسنوات الماضية الفائتة، لكن يعني ظهرت في تلك السنة أمور أيضا أخرى بالإضافة لما كان في السنوات السابقة. فلذلك يا أخواني هتلاحظوا في المجتمعات الإسلامية إيه الغني يزداد غنى، يطلع زي ما بنشوف كأنه إيه الدور الأول الثاني 20 دور طلع، والفقير بينزل ما عادش فيه، ما في إلا نفق، ما في إلا ندفنه، تمام. وهكذا الميزان أصبح فيه خلل، وتحقق كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. عكسنا الآية يا إخواني، أصبح المال دولة بين الأغنياء، اديلي وأديلك، ساعدني وأساعدك، سلك لي وأسلك لك، وهذا خلافا للشريعة الشريفة التي نهت عن هذه أو تلك المسألة التي كما قلت تؤدي إلى المفاسد الكبيرة. الآن فهمنا ما معنى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فمعنى النهي يا أخواني أن الشريعة لا تريد أن يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، لكن تريد أن يتفكك المال وأن يخرج إلى بين الأغنياء فقط، وأن يخرج إلى الفقراء وإلى بقية أبناء الأمة، يشاركون في تبادل الأموال ويشاركون في الأنشطة الاجتماعية وأنشطة البيع والشراء وغيرها. وأنتم تعرفون أن بعض أنواع التجارة فيها احتكار، فلان خلاص، فلان خلاص، فلان خلاص، يأتي الفقير معه كم ألف يريد يعمل مشروع، تعقد الدنيا في وجهه، لا غير مسموح، القانون لا يسمح، القانون لا غير مسموع، غير مسموح، مسكين. ليش؟ لأنه ليس من إيه كي لا يكون دولة بين الأغنياء، لأنه ليس من الأغنياء، فإنه ممنوع. هم بيعملوا عكس كما قلت عكس القرآن، القرآن بيقول كي لا يكون دولة، وهم يقولوا كي يكون دولة بين الأغنياء، ما يكون إلا بين الأغنياء. فقير امشي امشي أنت، يعني ما لكش حق معنا، ما جابك هنا، عندك دورك على أي حاجة. حتى يا أخواني الأشياء الصغيرة أصبح الأغنياء أيضا ربما يحرمون منها هؤلاء، وده من عجائب الأمور ومن الجشع الذي نتج من كونه إيه؟ من كون المال أصبح دولة بين الأغنياء. لأنه كما سنرى عندما يصبح الأمر بهذه الصورة ويصبح الغنى في أمتنا فاحشة ويصبح الفقر شديدة، فأنت تتعجب. ولذلك أنا كنت أقول للناس الأمة أصبحت بين رجلين، رجل في حيرة كيف يطعم أولاده، كيف يأتي بمئتين ريال، 300 ريال، 500 ريال، يعني ويكد ذهنه ما يستطيع يأتي بهم ليطعم أولاده عيشا وجبنا، وآخر أيضا محتار أين ينفق تلك الأموال يا أخوان، كلاهما محتار. وكلاهما ساهر يسهر بالليل، واحد يفكر على الصبح اللي هياتي وأولاده يحتاجون صبور ويحتاجون غدا ويحتاجون إلى عشاء، وما فيش يشتهي يعمل، ما فيش مسددة يشتهي كذا، ما فيش، كل شيء دايما ما هو مولود على كلمة ما فيش. والغني جالس بالليل عنده ملل من الأموال، أين ينفقها؟ أين يذهب؟ كيف يصرفها؟ ما في سيارة أكبر من هذه السيارة، ما في سيارة أغلى من هذه السيارة، هذه السيارة موديلها أصبح قديما. طيب إيش نفعل؟ نجيب مقابض من الذهب؟ نجيب إيش؟ والله يا إخواني بعض الناس مقابض البيوت من الذهب، مقابض الأبواب. رأينا صورا يا إخواني للحمامات، رأيناها في الصور لبعض الحمامات من الذهب. شوف الترف كيف. ليش يا إخواني؟ لأنه عندما تتكدس بعض الأموال بتلك الصورة تؤدي إلى إساءة في النفقة. بالضبط يشبهها بعض العلماء، يقول لما يكون عندك طفل صغير ولديه زيادة في النشاط، عنده نشاط زايد، فتجده يكسر الشباك ويقطع لك الكتب ويفعل كذا. يا ابني اجلس، ليش؟ عنده نشاط. عندما تستشير طبيبا يقول هذا الولد لديه نشاط زيادة، لابد ان تشغله بشيء. كذلك الغنى الفاحش نفس الشيء، يجلس يقول لك ايش يفعل بالاموال، ايش لابد يفكر، يبدأ يفكر في اشياء مبالغات تؤدي الى الخروج عن نفع المجتمعات وعن مصالح المجتمعات. ولذلك يا اخواني الخمور اول ما تنتشر تنتشر عند من؟ عند هؤلاء. حتى المخدرات تنتشر عند من؟ تجارة الدعارة على مستوى العالم يا اخواني هي ايضا لمن؟ للاغنياء. حتى تجارة الاعضاء، تجارة الاعضاء، لان الغني لما يمرض ما يريد ان يموت كما يموت عامة الناس، فيخطف الاولاد من بعض البلدان وتباع. كلام ده يا اخواني يعني ليس اختراعا، لو كان بعضكم اول مرة يسمعه فالكلام ده متواتر في الصحف والفضائيات، يعني كلام لا يحتاج الى براهين لكثرة شواهده ولكثرة ما تكلم عليه الصحف والفضائيات وغيرها. ولذلك لا يحتاج الى ان يقول حصل كذا في بلد كذا وفي بلد كذا، ومن ضمن البلدان بلدنا العربية وبلدنا الاسلامية، ان هناك اطفال يخطفون او حتى في بعض البلدان يا اخواني يباعون. والله في افغانستان بعض الناس باعوا اولادهم، وجاء في تحقيقات في قناة الجزيرة وفي غيرها، خاصة الدول العربية والاسلامية التي ابتليت ببليتين، ببلية مستعمر اكبر ومستعمر اصغر، ابتليت بالولايات المتحدة الامريكية واوروبا لا يريدون ان يعيشوا الا بدهشنا، وابتلينا بحكام ينصاعون لهم، فاصبحنا بين شقي رحى. ولذلك انظر الى افغانستان يا اخواني، انظروا الى الصومال، انظروا الى بقية البلدان دون تعداد ودون كلام. كيف حال البلاد الاسلامية؟ انها في اسوأ حال. كيف حال شعوبها؟ في اسوأ حال. سوى حفنة، حفنة تعد على الاصابع، هم الذين يتمتعون بالثروات والاموال وكل الكماليات، والباقي يا اخواني كما ترون. اخرج الى الشارع وانظر الى احوال الناس. ولذلك هناك تقارير، نحن هذا العصر الاوروبيون والامريكان صوروا للناس اننا في عصر التقدم وعصر الرفاه وعصر الراحة، حتى كتب بعضهم ان هذه نهاية العالم لاننا وصلنا الى قمة التقدم وقمة التكنولوجيا والتقنيات وغيرها. يخدعوننا يا اخواني، نحن وصلنا الى قمة الحقارة، نحن وصلنا الى قمة الحقارة، والبشرية تتأخر تمشي بظهرها بسبب سيطرة حفنة من اصحاب رؤوس المال لا يعتنون الا بامتلاء جيوبهم ولو باعوا الدنيا كلها. ولذلك يا اخواني حتى مصانع الاسلحة يا اخواني، مصانع الاسلحة هذه كيف تعمل؟ باثارة الحروب. ما فيش حروب، نعمل حروب، ايش المشكلة يا اخواني؟ ينبغي ان نفهم هذه سياسة عالمية، اذا لم تكن هناك حروب ستتوقف المصانع. وانتم تعرفون الأسلحة كيف تباع، يعني أغلى الأسعار وأكبر المكاتب في الأسلحة، في شراء الأسلحة ما يقال في بالمليون بيقال بالمليارات. هتسمع ان الدولة الفلانية اشترت ب60 مليار كذا، والدولة الفلانية مش عارف ايه، وخد لك من دول الخليج كم تشتري، كم من طائرات وكم مش عارف ايه، واشياء ما تعرفش ايش سيصنع بها، لكن بتشتري طائرات الاواتس وطائرات مش عارف ايش. قلنا يلا او خزن، حط في المخازن الظاهر، وصفقات بعضها مضروب وبعضها فاسد وبعضها كذا، المهم انها توصل الى اصحاب تلك المصانع يا اخوان، والتجائر وحتى الدعارة يا اخواني على مستوى العالم تجارة عالمية، تمام، يتاجرون في اعراض النساء وفي غيرها على مستوى العالم تجارة ضخمة، وحتى المخدرات بانواعها المختلفة يتاجرون فيها ايضا على مستوى العالم، كل هذا من اجل ايش يا اخواني؟ من اجل ايش؟ ومعلوم يا اخواني، حتى يقول لك فلان ده من تجار السلاح، فلان ده من تجار كذا، اذا كل شيء معلوم، كل شيء معلوم، ما عدا المسكين هو اللي ايه، هو اللي مكفي على فمه. فالحاصل يا اخواني الان انه كما على حسب بعض التقارير انه 20% من العالم يتمتعون ب80% من الثروات، و80% يتمتعون ب20%، دول اللي هم شوية منهم عرايا وجوعة ويأكلون من الزبالة، واللي يقضي يكمل عشاء نوم، واللي بيصبح مش عارف هياكل اليوم ولا مش هياكل، واللي طفله يمرض ما يستطيع يعالجه، تمام. فهذا كله، وانا اقول ان تلك النسبة ربما في البلاد العربية والاسلامية زيادة، انا اعتقد ان 5% يحصلون على 95 من ثروات البلاد العربية والمسلمة، و95 من ابناء الامة العربية والمسلمة يحصلون على 5% من ثروات الأمة. أنا أعتقد أن ده الصواب بالنسبة لنا، يمكن على مستوى العالم النسبة بتنخفض شوية، لأن في شوية عدل عندهم في الدول الأوروبية والأمريكية، لكن أما بلادنا والبلاد العربية والإسلامية ما في إلا أنك تقول صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام يا أخواني الآن، هذا الغني عندما يتشبع بتلك الأموال يبدأ يدور على أشياء غير طبيعية، غير طبيعية في الإنفاق، ويستخدم فيها من؟ يستخدم فيها الفقير والمسكين المعدم، وبالتالي يحصل خلل يا إخواني، هذا يبغى ويبغى والآخر ينكسر ويبيع نفسه. ولذلك لا شك أنكم تسمعون عن نساء يمكن أن يبيعن أنفسهن لأنهن لا يجدن المال الكافي للمعيشة أو غيرها، ده معروف يا إخواني. صحيح أن بعضهن يعني ليست من الفقر أن تفعل هذا، لكن معروف أن من أسباب البغاء، من أسباب البغاء الفقر، من أسبابه أن بعضهن ينحرفن لا تجد طعاما ولا شرابا، فتبدأ تقع في الانحراف، وانحراف يجر انحرافا حتى تصبح بعدها بهذه العمل. ومن يجرها؟ هؤلاء، فيصبح طرف من المجتمع يتلاعب بالطرف الآخر يا أخوان. ليش؟ لأنه عنده فائض من الأموال، ولو جئت تعمل عنده بالحلال ربما يظلمك هذا. ولذلك يا أخواني ربما قرأ بعضكم أو سمع عن شخصية اشتراكية شيوعية مشهورة كانت تحكم في الجنوب، أقام عرسا لابنته بعدة ملايين من الدولارات، شيء عجيب، عدة ملايين من الدولارات، نعم، والطعام كان يأتي من باريس بالطائرة خصيصا للمعازيم، وفستان الفرح تكلف ما أدري كم مليون أو شيء لأنه مرصع باللآلئ. في اليمن هذا أخذ فلوس من اليمن، والناس بهذه الوضعية، أدي يا أخواني اشتراكي يعني شيوعي كالله، يعني وضع عجيب تتعجب من هذه الأشياء. ولذلك ليش؟ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طيب يمكن السؤال أن تقول طيب شوف لما يصبح الأمر المال دولة بين الأغنياء يا أخواني يقع من الفساد ما الله به عليم، وده اللي نراه، ده اللي نراه أمام أعيننا الآن، لا نحتاج إلى مزيد شرح، كل ما فيها أني بأضع أيديكم على ما قال الله، كيف حكمة الله سبحانه وتعالى أنه عندما يخالف الناس كلام ربنا سبحانه وتعالى كيف يقعون يعني وقع من أسود الوقعات. ولذلك يا أخواني المجتمعات تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة بناء. ما يقع في مجتمعاتنا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا النبي ولا يرضي أي عاقل. وهذا يهيئ مجتمعاتنا لأنواع من القلاقل ما لم يتق الله عز وجل هؤلاء الأغنياء فيما يفعلون وفيما يصنعون. لأنه كما قلت يا إخواني عندما يتوسع بعضهم يتوسع في الغش ويتوسع في الخيانة ويتوسع في كل شيء من الفساد، وهذا من أعجب الأشياء. ولذلك عندما تأتي الأموال بتلك الصورة وبتلك السهولة فإنه من السهل أيضا إنفاقها في الباطل وفي الفساد. اللي بيتعب على قرش وبيعرق عليه يا إخواني لا يستطيع أن ينفقه. عندما أعرق لا أستطيع أن أنفق مليون دولار على عرس ابنتي وقد تعبت في هذا المال. هذه علامة يا إخواني من علامات المال الحرام ومن علامات المال المسروق. لأن الإنسان الذي تعب في الفلوس والأموال لا يخرجها بهذا البذر، لكن لأنها جاءت بالساهل لأنها جاءت بالحرام تروح في الحرام. فطيب قد يكون السؤال طب إيش عمل الإسلام من أجل إيه لكي لا يكون دولا؟ من المؤكد لأن الشريعة إخواني الشريعة الشريفة لا يعني ليست إيه لا تأتي تنكر الشيء وتتركه وتمشي كما بعض الأحيان يفعل بعض المتكلمين. يأتي واحد يقول الوضع الفلاني فاسد، طيب فاسد علمنا وكلنا نعلم أنه فاسد، كيف نصلحه؟ هذا سؤال مهم. شريعتنا الشريفة تجيب على كل سؤال، بمعنى أنها لا تقول إن كون المال يكون دولة بين الأغنياء وضع فاسد أفسد العالم وأفسد الأمة وتنصرف الشريعة، لا تجيب أيضا طب كيف يكون كيف نصنع حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء دون الفقراء. أولا يا أخواني قاعدة الشريعة في المال تنطلق من يعني قاعدة أساسية وليست جزئيات. يعني الشريعة عندما تأتي بأحكام في المال والاقتصاد ليست أحكاما مجزأة حكم هنا وحكم هناك، لكنها أحكام تنطلق من قواعد ثابتة في الشريعة. فمن تلك القواعد يا إخواني أن المال في الشريعة الشريفة ينبغي أن يعلم المسلم أن المال مال الله سبحانه وتعالى وأننا مستخلفون فيه بنص الآيات القرآنية، وأنفقوا مما أنتم إيه مستخلفون فيه، وأنفقوا مما رزقناكم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما تكلم على المال يتكلم على أنه ملكه لأنه رب العالمين لأنه مالك الناس أجمعين ومالك المال الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، والمال لا شك أنه إيه من النعم. وبالتالي القاعدة الأولى يا إخواني أن يؤمن الإنسان أن المال مال الله وأن العبد مستخلف فيه. لما؟ لأننا نؤمن يا إخواني أننا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، لأن أمتنا أمة العبودية لله، الأمم الأخرى أمم متمردة على الله سبحانه وتعالى. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. الله ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونحن نقول نعم شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى ذلك؟ معناه أو بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، معناه أننا وما نملك وأموالنا وأولادنا وكل ما في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى استخلفك في كذا واستخلفك في كذا واستخلفك في كذا، فهي نوع من الخلافة ونوع من الاستخلاف ونوع من التكليف لينظر كيف تصنعون. والله سبحانه وتعالى هو اللي جعل غني غني وأيضا الفقير فقير، لكن أمر بالأخذ بالأسباب كما قلت. لا يعني لم يقل لهذا أنت فقير اجلس مكانك، لا لكن المقصود أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت مأمور بالسعي، مأمور بالسعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. يعني لابد أن تتحرك كما يتحرك الطير نفسه. الله سبحانه وتعالى جبله وجعل في فطرته وخلقه أنه يقوم الصباح ما يفتح فمه للسماء ويقول منتظر الأكل، لا، خلق الله عز وجل الطير يقوم يطير بجناحيه ويخرج، فينزل على شجرة، ينزل على أخرى، لم يجد هنا، يتحرك هنا، ما يرجع إلا آخر النهار وبطنه مليان. سبحان الله، يعني هذا وهو طائر صغير ربما يأتي في حجم كفك، ولم يعطى العقل اللي أعطيه الإنسان. وبدي أول قاعدة يا أخواني، إنه المال مال الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك إيش يا أخواني؟ معنى إنه مال الله معناه أنك ينبغي أن تتصرف كما أمر الله. أنت الآن وكلتك في شيء، جيت قلت لك يا فلان امسك الدكان حقي، افعل كذا، سوي كذا، لا تخرج كذا، لا تدين أحد، لا تعطي، الواجب عليك أن تسمع التكليف الذي كلفتك به، لأن الدكان حقي والمال مالي. طيب، الله سبحانه وتعالى مش المال بس حقه، مش المال ماله، احنا نفسنا ملك لله سبحانه وتعالى، عبيد، رقنا فيه، الرق هنا في، واللي لا يعترف بهذا يخرج من الإسلام. نحن لكن نحن نشهد أن لا إله إلا الله، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، يعني مش بس أنت، يعني مش بيقول أنا عبد بس، لا، أنا عبد وابن عبد وابن 60 عبد، يعني عريق في العبودية، وده شرف، لأن عبودية الله عز وجل هي الحرية الحقيقية، هي التي تحررك من جميع المعبودات الباطلة التي ملأت الأرض. عبد الناس الصنم والحجر، حتى عبدوا البقر، حتى عبدوا الناس، عبدوا الفرعون، لكن المسلم لا يعرف معبودا ولا ربا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من مقتضيات تلك الكلمة المباركة، وهي كلمة لا إله إلا الله. معناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهو معبود بحق، لما؟ لأنه خلقني وحده، رزقني وحده. هل اشترك أحد مع الله في خلقي وفي خلق الكون؟ لو كان اشترك أحد لعبدنا مع الله، ولكن حاشا، قل هو الله أحد، الله الصمد، ما في أحد، ما اشترك أحد. هل اشترك أحد مع الله في إنعامه علينا، في رزقه لنا، في هدايتنا، في غيرها؟ ما اشترك أحد. إذن لما نعبد غيره؟ لما نتوجه إلى غيره ما دام هو وحده صنعنا وخلقنا ورزقنا وهدانا وأنعم علينا ومن علينا؟ فلما نتمرد على عبادته؟ فهذا حقه وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ده معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الإله الحق. وأما ما سوى من جميع المعبودات فباطلة تحت القدم، لا قيمة لها ولا حق لها، وهي معبودات باطلة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو شخصا أو كان ما كان من المعبودات الباطلة التي عبدها بشر على مدى التاريخ. ولذلك الإسلام تحرر، حرية الحقيقية في الإسلام، مش الحرية الحقيقية الفساد والضلال والضياع، ليست الحرية الحقيقية العري والزنا والفسق كما يصور العلمانيون والليبراليون، كما تصور دعاة أمريكا وأوروبا وغيرها، لكن الحرية الحقيقية التي أخرجتنا، كما قال أحد الصحابة عندما ذهب إلى كسرى، قال: جئنا لنخرج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، بدل ما تكون عبد الملايين من الناس، وده تبوس إيده، وده تتذلل له، وده مش عارف إيش، وتكون عبد لشهوتك، عبد للمرأة، عبد للمال، عبد للزعيم أو الرئيس، عبد للملك، عبد، لا، كل هؤلاء لا، أنا عبد لله الواحد القهار الذي لا ند له ولا مثل، ولا عدل له سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لا يدانيه أحد ولا يشبهه أحد ولا يشبه هو سبحانه وتعالى أحدا من خلقه. وتحرر طيران الإنسان المسلم ما دماغه ما تكون الله تحت أمر الله سبحانه وتعالى. أما ما سواه فإن أصاب فبها ونعمت وإن أخطأ يرد عليه. وأما الله سبحانه وتعالى فالمسلم يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فهذا كله يا أخواني بيحكم مسألة المال. ولذلك لو كان هؤلاء الأغنياء يستحضرون تلك المعاني والله ما يستحضرونها هم يعبدون الأموال أصبحوا يعبدون الأموال. ولذلك لو استحضروا تلك الأموال أنهم عبيد ومستخلفون لله سبحانه وتعالى لاتقوا الله عز وجل فيه. ولذلك فرض الله من ضمن الأسباب أو الأساليب التي أخرج الله عز وجل بها المال ألا يكون دولة بين الأغنياء الزكاة. هذا أول شيء الزكاة، ونسبة جيدة في الأموال بتصل إلى 2.5% وممكن تصل إلى 5 أو 10 في المزروعات وغيرها وفي البقر وفي الغنم وفي الركاز وفي الكنز وغيرها، كل ده في تلك الأموال كلها، تمام؟ فده يخرج أيضا ويصبح حق للسائل والمحروم، وهو حق الله سبحانه وتعالى جعله حق للفقير، ليس منا. يقول لا، لأنه منا كيف، ده المال ده كله من عند الله، كرم من عند الله. كان الله عز وجل قادرا أن يجعل الفقير غنيا والغني فقيرا، لكن يبلوكم، هو ابتلاء من حكمة الله عز وجل، من حكمته. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فحتى يكون في تدافع وحتى يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، فدي من حكمة الله. فلا تحتقره ولا يدل الفقر على أن الله يبغضه ولا شيء من هذا، كما فيه في قواعد الشريعة الشريفة، فده وسيلة. لكن تعالى إلى الأغنياء يا إخواني، انظروا كيف تصرفون ويتلاعبون في الزكاة. أنا يعني هدي تحتاج إلى حسابات، لكن أنا أتوقع أن الأغنياء بيخرجون ما يقارب 10% مما يجب عليهم، مش 10% من أموالهم، 10% مما أوجب الله. يعني معناه أن غالب الزكاة لا تخرج يا أخواني. نحن سمعنا عن أحوال مختلفة ورأينا أغنياء ورأينا تصرفات، فالغالب عليهم الجشع إلا من رحم الله عز وجل. ولا أنا لا أعمم، لا أقول كل غني فاسد، كل غني لا يخرج أبدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. في ناس فضلاء أتقياء، في ناس يعني يعرفون الحلال والحرام، نعم، بس قليل، وأنتم تعرفون قليل أو نادر، يمكن يعدون على الأصابع، لكن بقية يعني كأن المسألة، حتى أن بعضهم يا أخواني عندما يحسب الزكاة يعني يحسب الضرائب ويحسب حتى الرشوة التي يدفعها، كل شيء يحسبه يجعله من الزكاة، ويا ليت ان حتى مع المجموع ده يبلغ ما يجب عليه من الزكاة. بعض الناس يا اخواني عندهم مليارات، انت تصور بعضهم مثلا عنده 20 مليار 30 مليار، واحد من اغنياء العرب يا اخواني تسأله واحدة تقول كم ثروتك، قال قبل السؤال ولا بعد السؤال، شوف الاجابة، قبل السؤال ام بعد السؤال. والله احد واحد يعمل في المطار يقول لي صعدنا الى طائرته، يعني شيء ما يصدق، ما بيشجعي علشان الناس ما تحزن او ما تزعل لما تشوف الايه، شوف هذه الاوضاع، يعني شيء تاني، دولة في الطائرة، تمام، والذهب والتاع واشياء الاواني من الذهب والفضة، سبحان الله. يعني شوف العجيب يا اخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل في أواني الذهب والفضة، في أيام العرب ما كانوش يملكون تلك الأشياء، لكن سبحان الله هذا يدل على أن ده وحي، وأن بتأتي الأيام فعلا، أن كان يعني العرب كانوا مساكين، يعني حتى أنا كنت بعض الأحيان يشكل علي، يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، الصحابي المسكين كان يلا بعضهم كان ما معه إلا على جسمه، يعني الجلابية اللي لبستها أو الزنة هي دي الوحيدة، حتى انما تبتل احد الصحابة اللي كان في يعني جيش، كان ناس انه ما بيخرجش اليهم في اوقات معينة بدون تفاصيل، قال لما جاء عمر بيحسب يقول ما تخرجش، قال انا اصلا ما معي الا جنة واحدة، فبغسلها واجلس انتظرها لما تنشف اخرج، ايش اعمل؟ وعمر ما يعني على حسب ما في الحكاية ما صرف له جنة ولا شيء، ما فيش في الحكاية، يعني ايه انه قال طيب ازاي ده صرف لك، انه كانوا ما عندهمش يا اخوان. حتى حصلت عام الرمادة مجاعة يعني كانت يأكلون يعني ما كل ما يجوز، تمام. حتى ان عمر كان يأتي بالزيت وبطنه توجعه فيقول قرقري مهما تقرقري، فالله ما نزيد ما دام الناس في مجاعة وتعب ما زيد عن الزيت اللي بطعمك اياه، لان بطنه عمالة تضرب من الزيت اللي تعبها. قال والله صوتي زي ما انت عاوزة، ما هيكون الا الزيت ده لحد ما تنتهي الازمة، ما هيجلس انا اكل لحمه وياكل غيري. شوف كيف ده فدي من الوسائل يا اخوان. فالزكاة من اولى تلك الاعمال التي تمنع ان يكون المال دولة بين الاغنياء. قبل هذا كما قلت الحس الايماني اللي هو بيستشعر ان هو تحت تصرف الله عز وجل وانه مستخلف في هذا المال. وايضا يا اخواني شوف، ايضا نحن مستخلفون بصورة جماعية. الله عز وجل بيقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة. شوف حتى منع المجتمع لما يكون انسان في سفه ممكن يحجر عليه، يعني انسان مثلا وهينفق في المباح او شيء لكن عمال يعطي فلوس هنا وهنا وهنا. ولذلك في باب اسمه باب الحجر في كتب الفقه، ليش؟ لانه جعلت ايضا الشريعة من ضمن الشيء نحن مستخلفون، وايضا مستخلفون اجتماعيا كمجتمع بشرط الا يتصرف الغني في ماله بما يضر بمجتمعه. انا مثلا عندي مال وعندي ورثة فشافوني بلعب بالاموال عمال افعل هنا وهنا وهنا، يمكن ان يرفعوا عند الحاكم طلبا فيحجر علي. كيف يحجر علي؟ حريتي، حريتك في حدود الا تضر بالمجتمع، لانه الاسلام ايضا دي من ضمن النظرة الاسلامية بينظر الى المجتمع انه كتلة متعاونة. مش تقول فلوسي، بعض الناس يقول لك فلوسي اعمل ما مشتهيت، لا ده خارج الاسلام، ده بره. لكن نحن في مجتمع اسلامي، نحن مسلمون، ففي حاجة اسمها ضوابط، في حاجة اسمها قواعد. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى نهى ان يؤتوا السفهاء اموالهم، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اي جعلها قياما لكم في الحياة ومعاشا تعتمدون عليها في معيشتكم. فعندما يكون سفيه فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الطفل الصغير لما يكون وارث مال ما ندفع اليه مال الا لما نأنس منه الرشد. ولذلك بعض البلدان تحدد سن الرشد، هذا بعضهم 18 بعضهم 21، مع انه هيقول فلوسي لا، لكن ليش؟ لانه ياخد الفلوس دي وايه ويبذرها وياتي بعد كده يصبح على المجتمع يا اخوان. وفي النهاية هذا الغني اذا افسد في الاموال وضاعت عليه هيروح فين؟ ما هيجي يمد ايده للمجتمع. وبالتالي احنا نكتسب عالة جديدة ونكتسب انسانا كان ممكن ان ينفق على غيره اصبح يحتاج ان ينفق عليه، وبالتالي بيضرب على يده عندما يكون سفيها. ولا يعطى ماله فان انستم منهم رشدا، حسيتم انهم بيفهم بعد ما بلغ فادفعوا اليهم اموالهم. الله هي اموالهم، طب وليش بحبسها عنهم؟ لان في نوع من التعاون الاجتماعي بين المجتمع، لان تصرفك فيه حتى لو كانت اموالك تصرفك فيها بنوع من الفساد سيعود علينا جميعا بالفساد. الحقيقة يا اخواني الموضوع يعني شيق ومهم ولكن طويل، لان موضوع الاقتصاد والاشياء دي وربما جديد على بعض الناس، لانه يعني ربما اعتدنا ان نتكلم في الموضوعات المعتادة وهي موضوعات لا بد منها، لكن جانب الاقتصاد وجانب ما يتعلق بالفقر والغنى من الجوانب المهمة التي ينبغي أن نعلم كيف عالجها الإسلام. عسى أن نسير على تلك القواعد فيعود إلى مجتمعاتنا هدوءها وسكونها وما كانت عليه من الانسجام في وقت من الأوقات يا إخواني. والله في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو يعني يعدونه الخليفة الراشد الخامس بعد الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعدون عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. لما؟ لأن في عصره بسبب العدل يا إخواني في الإنفاق حتى فاضت الأموال، فقالوا يا أمير المؤمنين الأموال زايدة خلاص، اديتوا الفقراء قال ادينا الفقراء، اديتوا المساكين ادينا المساكين، اديتوا ابن السبيل ادينا ابن السبيل، خلاص نفعك يا إيه؟ قال زوجوا العزاب. ممتازة صح؟ طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يجمع قلوبنا على تقواه. لا بس إن شاء الله تمام. إن شاء الله الأستاذ شيخ أحمد بيقول إنه يحتاج إلى تكملة، فإن شاء الله ما في مانع نحن إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.